بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بوايه ما عرفت علم بعد سبب ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسم، هذا ليس تقريب وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقريب.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، قال: إنارة، إلا أن المعروف عند العلماء أن الاطلاع على حقائق الأشياء وفصولها من الأمور المستحيلة أو المتعذرة. فرغنا من النقطة الأولى وهي ما هو حد التعريف. فرغنا من النقطة الثانية وهي بيان أقسام التعريف. بقي أن نشير إلى هذه الإنارة التي تطرق إليها المصنف. وقبل الشروع في بيانها لابد أن أو ينبغي أن نقرأ العبارة الأمسية، وهي قوله وإذ يتعذر الأمر الأول يكتفى بالثاني ويتكفل به الحد الناقص والرسم بقسمين. هذه أنا في نسختي مكتوب وإلا قدم، الأصح والأقدم تمييزه، الأقدم من التقدم، لأننا عندنا سابق وعندنا لاحق. فيقول بحسب الرتبة أولا، إذا أمكن للمعرف أن يعرف الأشياء فيعرفها عن طريق الحد التام، إذا لم يتمكن من الوقوف عند الحد التام ينتقل إلى الحد الناقص، إذا لم يتمكن ينتقل إلى الرسم التام، إذا لم يتمكن ينتقل إلى الرسم الناقص. فيتوجد أسبقية وتقدم بحسب الرتبة. الكلام يقع في هذه النقطة. نحن عندنا تعريف عن طريق الحد التام. هل يمكن للعقل البشري أن يقف على حدود الأشياء؟ قلنا لأن ما هو الغرض الذي يترتب على التعريف عن طريق الحد التام؟ كشف حقائق الأشياء، الاطلاع على ذاتيات المعرف. الغرض من التعريف إما التمييز، وهذا يتحقق بجميع أقسام التعريف. الغرض المهم ما هو؟ الاطلاع على حقائق، على حقيقة المعرف، على ذاتيات المعرف. السؤال: كيف يتم الكشف عن حقيقة المعرف؟ عن طريق الحد التام. وبالتالي هنا ينبثق السؤال: هل يمكن الاطلاع على حقيقة الشيء؟ وبعبارة أخرى، هل يمكن الوقوف على الحدود التامة للأشياء؟ لأنه بواسطة الحد التام تنكشف حقيقة المعرض. فهل يمكن أن نطلع على حدود الأشياء أم لا؟ هنا قولان. القول الأول أن ذلك مستحيل، فيستحيل أن يقف الذهن البشري على حقائق الأشياء، يعني على حدود الأشياء، لأنه بواسطة الحد تنكشف الحقيقة. القول الثاني أنه لا استحالة عقلية في ذلك، ولكنه من المتعسر، يصعب الوقوف على حقائق الأشياء. إذن القول الأول يرى وجود المانع، الاستحالة في ذلك، أما القول الثاني يذهب إلى أنه لا توجد استحالة، غاية ما في الأمر صعوبة. في الحقيقة عندنا ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، لماذا يستحيل الاطلاع على حقائق الأشياء، أو على الأقل يصعب الوقوف على حقائق الأشياء وعلى حدودها؟ السؤال الثاني، إذا لم يستطع الذهن أن يقف على حقيقة الشيء، إما لاستحالته أو لصعوبته، فما هو السبيل إلى التعرف على الأشياء؟ السؤال الثالث، قرأنا في مبحث الإيساغوجي في مبحث الكليات الخمسة أن الناطق بالنسبة إلى الإنسان فصل مقوم. ما معنى أن الناطق يقوم الإنسان؟ يعني جزء من حقيقته. الفصل المقوم ما كان جزءا من حقيقة النوع. فإذا قيل بأن الناطق يقوم الإنسان، يعني هو جزء من حقيقة الإنسان. إذن استطعنا أن نقف على حقيقة الإنسان عن طريق فصله المقوم. فإذا كان الناطق فصلا مقوما، إذن كشفنا عن حقيقة الإنسان بفصله المقوم، فكيف يقال حينئذ لا نستطيع أن نقف على حقائق الأشياء؟ هذه أهم ثلاث أسئلة، ثلاثة أسئلة تطرح في المقام. أما السؤال الأول وهو لماذا يستحيل الوقوف على حقائق الأشياء، أو على أقل تقدير يصعب يتعذر الوقوف على حقائق الأشياء؟ نجيب بجواب خطابي، وأما النكتة العقلية في ذلك موكولة إلى محلها في الفلسفة. نقول كما قال صاحب الكفاية: لا يطلع على حقائق الأشياء إلا علام الغيوب. يكفينا مثال على ذلك الذي تحيرت العقول في بيان حقيقته، الإنسان. ما هي حقيقة الإنسان؟ حقيقة الإنسان لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. هذه الحقيقة التي بواسطتها يصل الإنسان إلى معرفة الله تبارك وتعالى. من عرف نفسه عرف ربه. هذه الحقيقة التي يقول في حقها علي عليه السلام: أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ هذه الحقيقة مجهولة الكون. لا يعلم جوهر الإنسان حقيقة الإنسان إلا خالق الإنسان تبارك وتعالى. ولهذا كلما اقترب الإنسان كلما اقترب العقل من حقيقة الإنسان كلما ازداد بعدا، كلما أراد أن يقف على أسرار الإنسان ووضع يده على سر زاد ذلك السر غموض العقل البشري، وبدأ يفكر في حقيقة الإنسان وجوهر الإنسان. ولهذا إلى حد الآن يختلفون في تعريف الإنسان. المناطقة يقولون الإنسان هو حيوان، بعض الفلاسفة يقول الإنسان هو كائن فيلسوف، العرفاء يقولون الإنسان كائن عاشق باحث عن الكمال المطلق، بعضهم يقول الإنسان هو ذو نفس قدسية ونفخت فيه من روح. إذن الاطلاع على حقائق الأشياء لا يعلمها إلا خالق، هو الذي يقف على حقيقتها وعلى أسرارها. السؤال الثاني، إذا لم نقف على حقيقة الشيء، إذا لم يقف العقل البشري على تعريف الأشياء بحقائقها وبحدودها التامة، إذن ما هو السبيل إلى التعرف عليها؟ ولماذا تقولون في المنطق عندنا تعريف بالحد التام ومثاله الإنسان حيوان ناطق؟ يقال الحد التام هو الحيوان ناطق. نقول في المقام نستطيع أن نقف على تعريف الأشياء بأخص خواصها ولوازمها الخاصة، فنحن صحيح يصعب علينا أن نعرف ما هو حقيقة الإنسان، ولكن هناك كمالات خاصة يختص بها الإنسان. إذن من جهة خصائصه ولوازمه التي يختص بها نستطيع أن نقف على تعريف الأشياء. فإذا تعذر السلوك إلى الحدود التامة إلى كشف الحقائق عندنا الفحص عن الخواص وعن اللوازم، من لوازم الإنسان أنه ضاحك، فيمكن تعريف الإنسان باللوازم وبالخواص. السؤال المهم الثالث، كيف هناك في مبحث الكليات الخمسة تقولون الناطق مقوم للإنسان وفصله المقوم هو الناطق، لماذا الناطق لا يعد جزءا مقوما لحقيقة الإنسان؟ هذا يحتاج إلى بيان. قالوا ما هو المراد من الناطق الذي يقوم الإنسان؟ الناطق لا يخرج عن أحد معنيين لا ثالث لهما، إما أن يقال بأن معنى الناطق مشتق من النطق الظاهري أي التكلم، نطق ظاهري يعني كلام وتكلم، أو أن يراد من الناطق المشتق من النطق الباطني أي التفكير والتعقل، وهذا ما قرأناه في أول مبحث المنطق. قلنا ما هو المراد من المنطق؟ هو من النطق، والنطق إما ظاهري يعني بمعنى الكلام، وإما باطني بمعنى التفكير. جيد، إذن الناطق إما من النطق الظاهري أي الكلام والتكلم، وإما من النطق الباطني بمعنى التفكير والتعقل، وكلا المعنيان يستحيل أن يكونا مقومين لحقيقة الإنسان. لماذا؟ بالالتفات إلى أن حقيقة الإنسان حقيقة جوهرية، والجوهر هو الموجود لا في موضوع، لا يحتاج إلى موضوع. حقيقة الإنسان حقيقة جوهرية، بينما الكلام عرض من الأعراض، الكلام عرض يعرض على النفس، والتفكير علم والعلم عرض من الأعراض. فإذا قلتم بأن النطق المراد به هو التكلم، التكلم عرض من الأعراض. وإذا قلتم بأن المراد من النطق هو العلم والتفكير، العلم عرض من الأعراض، كيفيات النفسانية. إذن فالنطق كيفما فسر هو عرض، إما بمعنى التكلم أو بمعنى العلم. فالنطق كيفما فسرتموه هو عرض، وإذا كان عرضا استحال أن يكون العرض مقوما للجوهر، باعتبار أن العرض يحتاج إلى موضوع، فالعرض فقير والجوهر مستغن عن الموضوع، والفقير لا يقوم الغني. إذن فالناطق كيفما كان لا يصح أن يكون مقوما للجوهر. إذن ما هو الناطق؟ اتضح أن الناطق أساسا ليس مقوما حقيقيا. الناطق هو عرض من الأعراض يعرض على الإنسان. نعم هو عرضي خاص بالإنسان، بل أخص خواص الإنسان أنه ناطق، أخص حتى من الضاحك. إذن قولنا أن الإنسان حقيقته ناطق، اتضح أن الناطق ليس فصلا حقيقيا. من هنا الأعلام قسموا الفصل إلى قسمين، قالوا عندنا فصول حقيقية وهي التي تقوم الأنواع، تكشف عن حقائق الأنواع والأشياء، وعندنا فصول منطقية. ما هو الفرق بين الفصل الحقيقي والفصل المنطقي؟ الفصل الحقيقي هو الذي يقوم حقيقة الأشياء، وهذا مستحيل الوقوف عليه، أو قل متعذر، لأن حقائق الأشياء لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. وعندنا فصول منطقية، الفصول المنطقية هي فصول تعد من الأعراض الخاصة، بل أخص الخواص. فالناطق ليس فصلا حقيقيا، بل هو فصل منطقي، لأن الناطق تبين أنه عرض، والعرض لا يقوم حقيقة الجوهر. إذن الناطق يصطلح عليه بالفصل المنطقي، والفصل المنطقي دائما يكون لازما للفصل الحقيقي. فالفصل الحقيقي هو الملزوم، من لوازم حقيقة الإنسان أن يكون ناطقا، كما يقال من لوازم الإنسان أن يكون ضاحكا. فالفصول المنطقية لوازم لملزومات، والملزومات هي الفصول الحقيقية. ويترتب على ذلك، إذا تذكرتم في مبحث الكليات الخمس قلنا يجوز أن يكون لنوع واحد أكثر من فصل. مثاله الإنسان له فصلان، وهما الناطق والحساس. تعدد الفصول لنوع واحد هذا خاص بالفصول المنطقية. أما الفصول الحقيقية يستحيل أن تتعدد. كل نوع ليس له إلا فصل حقيقي واحد فقط. التعدد هذا بالنسبة إلى الفصول المنطقية، لأن الفصول المنطقية ماذا تعني؟ لوازم، خواص، ويمكن للشيء ويمكن أن يكون للشيء الواحد لوازم متعددة، خواص متعددة كثيرة، لا مانع من ذلك. ولكن يستحيل أن يكون لنوع واحد أكثر من فصل حقيقي واحد. إذن التفتوا جيدا، تقرؤون إن شاء الله في الفلسفة استحالة تعدد الفصول، مباشرة يلتفت إلى ذهنكم كيف يستحيل تعدد الفصول ونحن قرأنا في علم المنطق بجواز أن يكون للإنسان أكثر من فصل. ما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ نقول الفصل على قسمين، فصل منطقي وفصل حقيقي. ما يقوله الفلاسفة صحيح، ما يقوله المناطقة صحيح. إذا قال الحكماء باستحالة تعدد الفصول أرادوا من الفصول الفصول الحقيقية، وإذا قال المناطقة جواز تعدد الفصول الفصول المنطقية. إذن الناطق فصل حقيقي أو فصل منطقي؟ فصل منطقي، لأنه لازم عرضي خاص أخص الخواص، يعبر عنه بالفصل المشهور، هذا هو المشهور. يبقى ما العلاقة بين الفصل المنطقي والفصل الحقيقي؟ الفصل المنطقي كالناطق يكشف عن وجود فصل حقيقي باعتبار أن الفصل المنطقي لازم واللازم يكشف عن الملزوم. وبعبارة أوضح، الفصل المنطقي أثر من آثار الإنسان أن يكون ناطقا، فالناطق أثر من آثار الإنسان، والأثر يكشف عن المؤثر. ولهذا قالوا تكون الفصول المنطقية أمارات وعلامات على وجود فصل حقيقي وإن لم يستطع الذهن أن يقف عليه. فلهذا قالوا بأنه إذا يستحيل، التفت جيدا للمطلب، إذا كان يستحيل أن تقفوا عند الفصول الحقيقية كيف علمتم أن للإنسان فصل حقيقي؟ حقيقي. إذا كان معرفة الفصل الحقيقي مستحيلة كيف علمتم أن للإنسان فصلا حقيقي؟ سؤال وجيه هذا. أنتم تقولون يستحيل أن يقف العاقل عند الفصل الحقيقي، جيد، مستحيل، لأنه لا يعلم حقائق الأشياء إلا علام الغيوب. إذا كان الفصل الحقيقي مستحيل كيف علمتم أنه له فصل حقيقي؟ ما هو الطريق إلى ذلك؟ قالوا بالفصل المنطقي. وجود الفصل المنطقي أثر يكشف عن وجود فصل حقيقي. لماذا؟ لأن الفصل المنطقي عرض، والعرض لا يوجد إلا ضمن حقيقة جوهرية. يستحيل أن يوجد بياض من دون جدار، يستحيل أن يوجد علم من دون إنسان. يمكن أن يتحقق علم ولا يتحقق إنسان؟ لا يمكن. علم يعني هناك نفس عالمة، بياض يعني هناك موصوف بالبياض، جدار، كتاب. إذن بما أن الناطق عرض، العرض يكشف عن وجود الموضوع. لهذا قالوا بأن الفصل المنطقي كالناطقي وكالحساس ما هي إلا علامات وأمارات تدل تكشف عن وجود الفصول الحقيقية وإن كان لا يعلمها الإنسان. لهذا قال المصنف: إلا أن المعروف عند العلماء أن الاطلاع على حقائق الأشياء وفصولها من الأمور المستحيلة أو المتعذرة، قلنا قولان في المسألة، وكل ما يذكر من الفصول فإنما هي، كل ما يذكر من الفصول يعني كالناطق كالحساس فإنما هي خواص. إذا قال خواص يعني عرض أو ليس بعرض؟ عرض. لازمة، لاحظ معي، تكشف عن الفصول يعني أمارات علامات، لأنها لازم، واللازم يكشف عن وجود الملزوم، بعد حرارة يعني تكشف عن وجود النار. إذا شيخنا، إذا لم نقف على حقائق الأشياء أمكن أن نقف على حدها التام أو لم يمكن؟ لا يمكن، لا يمكن التعريف بالحدود التامة. إذا كل تعريف، جميع تعاريفنا تكون من قبيل الرسوم، لأن قوام التعريف الرسمي هو الأمر العرضي. فالتعاريف الموجودة بين أيدينا أكثرها أو كلها رسوم تشبه الحدود، وإلا ليست هي الحدود. نعم، حدود منطقية لا حدود حقيقية. فعلى من أراد التعريف أن يختار الخاصة اللازمة البينة بالمعنى الأخص، أخص الخواص. بعد نحن نعرف ما هو البين بالمعنى الأخص، تقدم تعريفه، لأنها أي أخص الخواص أدل على حقيقة المعرف وأشبه، شوف، وأشبه بالفصل، قيدوا أي فصل؟ الحقيقي. وهذا أنفع الرسوم في تعريف الأشياء. وبعده في المنزلة هذا الترتيب: التعريف بالخاصة اللازمة البينة بالمعنى. نعم، إذا قلتم أريد مثالا على خاصة بينة بالمعنى الأخص، الناطق، بالمعنى الأعم الضاحك. أما التعريف بالخاصة الخفية غير البينة فإنها لا تفيد تعريف الشيء، لأنه يجب أن يكون المعرف أوضح وأجلى من المعرف، لا يجوز التعريف بما هو أخفى. ما هي النار؟ استقص فوق استقصات. أو مثلا، ما هو العقل؟ العقل هو جوهر خفي مكنون في كذا، فالتعريف بالأخفى غير جائز، فإنها لا تفيد تعريف الشيء لكل أحد. فإذا عرفنا المثلث بأنه شكل زواياه تساوي قائمتين فإنك لم تعرفه إلا للهندسي المستغني عن التعريف. يشرع المصنف بعد ذلك في طريقتين أو في أسلوبين من أساليب التعريف. الأسلوب الأول هو التعريف بالمثال، وهذا كثير ما يستعمل خصوصا على مستوى التعليم. فالأستاذ إذا أراد أن يبين مفهوما من المفاهيم، مثلا إذا أراد أن يبين مفهوم المادة، ماذا يفعل؟ ليس مباشرة يقول المادة هي ما يشغل حيزا مثلا، ماذا يفعل؟ يأتي إلى الطلاب يقول هذا مادة والكتاب مادة والساعة مادة، ما هي الخصوصية المشتركة بين هذه الأمثلة؟ إذن انتقل عن طريق التعريف بالمثال، يقول أن جميعها يشغل حيزا، فيسأل الطلاب إذن ما هو تعريف المادة؟ إذن التعريف بالمثال هو ذكر بعض أفراد أو مصاديق المعرف. هذا نظير إذا قلت ما هي الكلمة؟ تقول الكلمة مثل محمد، محمد كلمة، الكلمة مثل كتب، ضرب، فع، في على من، هذه أمثلة على ال، هذا يعبر عنه تعريف بالمثال. المصنف قال والطريقة الاستقرائية، الاستقراء بمعنى التتبع، تتبع أمثلة متعددة للوصول إلى تعريف كلي أو إلى قاعدة عامة. وكثيرا ما يستعمل في المنطق هذا الأسلوب، إذا أردنا أن نقف عند الجنس لا نعرف الجنس مباشرة، نقول لاحظوا الحيوان، ما هو الفرق بين الحيوان وبين الإنسان؟ الحيوان يصدق على أفراد كثيرة مختلفة الحقيقة، والإنسان يصدق على أفراد كثيرة متفقة في الحقيقة. إذا شرحنا النوع والجنس عن طريق المثال. قال كثيرا ما نجد العلماء لا سيما علماء الأدب النحو مثلا البلاغة يستعينون على تعريف الشيء بذكر أحد أفراده ومصادقه مثالا له، أي لذلك الشيء، وهذا ما نسميه التعريف بالمثال، وهو أقرب إلى عقول المبتدئين في فهم الأشياء وتمييزها. فبدلا أن أقول للمبتدئ الجنس كلي مقول على حقيقة متكثرة بالعدد، متكثرة في الحقيقة يقع في جواب ما هو، أختصر المقال وأقول الجنس كالحيوان كالجسم، هذا أسهل. ومن نوع التعريف بالمثال الطريقة الاستقرائية. بعضهم فرق قال بأن التعريف بالمثال يكتفى بمثال واحد، أما الطريقة الاستقرائية يحتاج إلى ذكر أمثلة متعددة. المعروفة في هذا العصر التي يدعو إليها علماء التربية لتفهيم الناشئة وترسيخ القواعد والمعاني الكلية في أفكارهم، ولهذا في المرحلة الابتدائية إذا أرادوا أن يعرفون الطعم والحلاوة وبعض المحسوسات لا يعرفونها بتعريفات اصطلاحية، يعرفونها للأطفال بمجموعة من الأمثلة، وهي أن يكثر المؤلف أو المدرس قبل بيان التعريف أو القاعدة من ذكر الأمثلة والتمرينات ليستنبط الطالب بنفسه المفهوم الكلي. والتعريف بالمثال ليس قسما خامسا للتعريف، بل هو من التعريف بال، لأن المثال مما يختص بالشيء المعرف. إذا قيل الكلمة مثل ضربة، ضربة تختص بالكلمة. إذا قيل الإنسان هو محمد، محمد مختص بالإنسان، والتعريف بالخاص يكون تعريفا بالرسم ناقص، لأن المثال مما يختص بذلك المفهوم فيرجع إلى الرسم الناقص، وعليه يجوز أن يكتفى به في التعريف من دون ذكر التعريف المستنبط. التعريف المستنبط يعني التعريف الاصطلاحي إذا كان المثال وافيا بخصوصيات الممثل له. يوجد إشكال في التعريف بالمثال أنه من باب التعريف بالأخص. إذا قيل الكلمة هي ضربة، ضربة أخص من الكلمة، ومن شروط التعريف لا يجوز التعريف بالأخص. خب هل يجوز أن تعرف الإنسان بأنه شاعر؟ لا يعرف الإنسان بأنه شاعر، لا يقال الإنسان هو شاعر. التعريف بالأخص غير جائز. لماذا؟ لأنه ليس جامعا لكل الأفراد، ليس كل الناس، ليس جميع الإنسان شاعر. فإذا قلت الكلمة هي ضربة، ليس جميع الكلمة ضربة. أو التعريف بذكر أحد الأقسام، تقول الكلمة هي الفعل، هذا من باب التعريف بالأخص، والتعريف بالأخص غير جائز. هذا الإشكال تام أو غير تام؟ لماذا؟ لا، ذاك تعريف بالمثال، بالتشبيه. نعم، مثل ضرب، لا بأس. نعم، التعريف بالتشبيه، واضح التعريف بالتشبيه. هذا أين جئنا به؟ في مبحث النسب الأربع. قلنا نسبة التباين ما هي؟ كالخطين اللذان لا يلتقيان مهما امتد. نسبة العموم والخصوص من وجه تشبه بعلامة إكس. نسبة التساوي ب يساوي علامة يساوي. هذا تعريف بالتشبيه. قال: مما يلحق بالتعريف بالمثال ويدخل أيضا في الرسم الناقص التعريف بالتشبيه، وهو أن يشبه الشيء المقصود تعريفه بشيء آخر لجهة شبه بينهما. ولهذا إذا قيل ما هو الوجود، أقول الوجود كالنور. هناك جهة مشتركة بين النور والوجود، أن النور ظاهر بنفسه مظهر لغيره، والوجود ظاهر بنفسه مظهر لغيره. ومثاله تشبيه الوجود بالنور الحسي، وجهة الشبه بينهما أن كلا منهما ظاهر بنفسه مظهر لغيره. لكن ما هو الفرق بين الوجود وبين النور؟ أن النور ماهية من الماهيات، بينما الجوهر ليس، بينما الوجود ليس بماهية. وهذا الأسلوب كثيرا ما يستعمل في الفلسفة، كثيرا، لأن الفلسفة قائمة على معقولات صرفة غير محسوسة. ولهذا عندما يريد الفلاسفة أن يقربوا الفكرة يقربون المعقول بالمحسوس تشبيها. وهذا النوع من التعريف ينفع كثيرا في المعقولات الصرفة عندما يراد تقريبها إلى الطالب بتشبيهها بالمحسوسات، لأن المحسوسات إلى الأذهان أقرب، ولتصورها آلاف، يعني أكثر ألفة. وقد سبق منا تشبيه كل من النسب الأربع بأمر محسوس تقريبا لها، فمن ذلك تشبيه المتباينين بالخطين المتوازيين إلى آخرهما، وتشبيه اللفظ بالمرآة. قلنا اللفظ كالمرآة. انتقل المصنف بعد ذلك إلى النقطة الأخيرة من مبحث التعريف، وهي شروط التعريف. يمكن أن نصنف شروط التعريف إلى ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى شروط المعرف، المعرف بالفتح، يعني الذي يراد تعريفه. المجموعة الثانية شروط الحاد، الحاد يعني الذي يمارس عملية التعريف. وعندنا المجموعة الثالثة شروط المعرف. كلامنا يقع في المجموعة الأولى، ما هي شروط المعرف؟ للمعرف ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون المعرف قولا. ما هو المراد من القول؟ القول هو التركيب، يعني يجب أن يقع التعريف على ما كان مفهوما مركبا. لماذا؟ قلنا ذلك بالأمس، لأن التعريف تحليل والتحليل فرع التركيب. إذن أول شرط، لا يعرف إلا المفهوم الذي يقبل التجزئة والتحليل، والمفهوم الذي يقبل التجزئة والتحليل هو المفهوم المركب. إما مركب من جنسين وفصلين، أو أن يكون مركبا من خواص ولوازم، المهم أن يكون قابلا للتحليل. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون للمعرف ما هي تدل عليه. التفتوا جيدا لهذا الشرط. نحن إذا تذكرتم في أول مبحث التعريف قلنا ما هو التعريف؟ التعريف قول يعني تركيب، تحليل، تجزئة، يدل على ماهية الشيء. لاحظ معي، إذا عرفت الإنسان بالناطق، الناطق دل على ماهية الإنسان. إذا عرفت الإنسان بالضاحك، الضاحك دل على ماهية الإنسان. إذن يجب أن يكون المعرف، أن يكون للمعرف، أن يكون للمعرف ماهية، حتى يكون المعرف يدل عليها. الناطق يدل على ماهية الإنسان، الضاحك يدل على ماهية الإنسان. إذن بناء على ذلك لا يجوز، أو قل لا تعريف لشيء لا ماهية له. الأشياء التي لا تكون لها ماهية ليست قابلة للتعريف، والمفاهيم البسيطة التي تكون غير مركبة أيضا ليست قابلة للتعريف. ولهذا ما لا ماهية له لا معرف له، لأن المعرف يريد أن يكشف عن الماهية، فإذا كان الشيء لا ماهية له إذن لا معرف له. نظير مفهوم الوجود، مفهوم الوجود له ماهية أو ليس له ماهية؟ ليس له ماهية. إذا لم يكن للوجود ماهية إذن لا يقع معرفا. الشرط الثالث أن لا يكون المعرف من المحسوسات أو من الوجدانيات. بناء على ذلك يقسم ما يقع معرفاً، ما يحتمل أن يقع معرفا يقسم إلى قسمين، أو قل إلى شعبتين ذكرناهما. شعبة لا معرفات وشعبة المعرفات بالفتح. المعرفات كل ما وقع جوابا فيما هو، كل ما وقع في جواب ما هو يصطلح عليه بالمعرف. لماذا؟ لأن الذي يقع في جواب ما هو هو الذي له ماهية، والذي له ماهية يعرف. جواهر وأعراض، الجوهر كالإنسان، الإنسان يعرف، وجميع الأعراض. الشعبة الثانية شعبة لا معرفات، هي على صنفين، اللامعرفات على صنفين. إذا لاحظ معي، المعرفات كل ما يقع في جواب ما هو، يعني الذي له ماهية. أما شعبة اللامعرفات على صنفين، الصنف الأول اللامعرفات مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني لا تعريف لها لا بالحد ولا بالرسم. ما هي؟ جميع المفاهيم البسيطة فإنها لا تقبل المعرفات، أو لا تعبر جميع المفاهيم البسيطة، فقط اكتفي بمثال الوجود. أو إذا أردت أن تقف عند الضابطة على شعبة لا معرفات مطلقا قل هي التي لا ماهية لها. كل ما لا ماهية له لا يعرف لا بالرسم ولا بالحد. لماذا؟ لأن التعريف بالحد قوامه الذاتي، والتعريف بالرأس قوامه والذاتي والعرض من الماهيات. كالوجود فإنه لا ماهية له، كالله تبارك وتعالى لا ماهية له. الصنف الثاني لله معرفات، لا معرفات حدية. اللا معرفات الحدية يعني يستحيل تعريفها بالحد، وإن أمكن تعريفها بالرسم. ما ضابطة ذلك؟ كل مفهوم لا يتركب من جنس وفاصل لا تعريف حدي له. وهذه أمثلتها المقولات العشر، أو قل بعبارة بسيطة الأجناس العالية. جميع الأجناس العالية لا معرفة حدي لها، إذا عرفت عرفت ماذا؟ بالرسم. الأجناس العالية كم عددها؟ 10 أجناس: الجوهر والكم والكيف والمتى والأين والإضافة والفعل والانفعال والمل الملك الجدة والوضع. هذه 10 مقولات يجمعها قول الشاعر، وهو سيدنا أس الثلاثة زيد الطويل الأزرق بن مالك. زيد جوهر، الأزرق كيف لأنه لون واللون من الكيفيات، ابن مالك إضافة أبوة، زيد الطويل ابن مالك هي 3. في بيته مكان، الأين المكان، بالأمس المتى الزمان، كان متكئ وضع وضعه. زيد الطويل ابن مالك في بيته بالأمس كان متكئ، في يده ملك الملك، الملك في يده قضيب، لواه فعل، فالتوى انفعال. فهذه 10 مقولات سوى زيد الطويل ابن مالك في بيته بالأمس كان متكئ، في يده قضيب، لواه فالتوى، تلك 10 مقولات سوى. نعم، زيد نعدهم هكذا: زيد جوهر، الطويل كم، الطول كم، زيد الطويل ابن مالك إضافة أبوة بنوة عفوا، زيد طويل الأزرق كيف، ابن مالك إضافة، هذه 4، في بيته مكان، بالأمس زمان، كان متكئ واضع، في يده ملك قضيب، في يده قضيب، لواه فعل، فالتوى انفعال. زيد الطويل ابن مالك، زيد الطويل الأزرق ابن مالك في بيته بالأمس كان متكي، في يده قضيب، لواه فالتوى، تلك 10 مقولات سوى. جميع هذه المقولات أجناس عالية، وما هو الجنس العالي؟ الذي لا جنس فوقه، وما لا جنس له لا فصل له. إذن هذه يعبر عنها باللا معرفات الحدية، يعني لا تعرف بالحد، إذا عرفت عرفت بالرسم. هذا كله فيما يرتبط بشروط المجموعة الأولى، وهي شروط المعرف. يأتي الكلام في شروط الحاد، يعني من يمارس عملية التعريف، وشروط المعرف. بهذا تم الكلام، رفع المقام، بالصلاة على خير الأنام محمد. اللهم صل على